بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة والأخوات الكريمات، من تلبيس هؤلاء القوم أيضاً وتلاعب الشياطين بهم أنهم يقولون أن لبعض الأحجار الثمينة وما تسمى بالأحجار الكريمة أيضاً أن لها ذبذبات وطاقة وقوة، وأن لون كذا وكذا يجذب طاقة المال كحجر السترين، وأن حجر كذا وكذا يحمي من العين والسحر، وأن لون كذا يجذب طاقة الطمأنينة، وأن تمثال الضفدع وتمثال الفيل إذا وضعته في المنزل فسيجذب لك الخير والحظ، وأن الشكل الهرمي يجذب الطاقة الإيجابية. والله منتشر ذلك بكثرة للأسف الشديد، يأتيك ويروج في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بين النساء، يروج أن هذه الأحجار ما يسمى الأحجار الكريمة، وهو اسم باطل، كيف كريمة؟ أي أنها يعتقدون أنها تعطي البركة، مجرد أن تضع في الزوايا عندك سيجذب لك المال. وللأسف يقع في هذا المستنقع بعض المثقفين وبعض المتعلمين، تجده يشكك بعضهم، تجده سبحان الله يشكك في أمور غيبية صحيحة، أحاديث ثابتة، آيات، ثم يأتي لهذه الترهات وإلى هذه الخزعبلات والخرافات التي تضحك العقلاء، ثم يأتي ويسلم تسليما تاما، فينشرون للأسف في بعض المواقع وبمبالغ باهظة. أعرف إحداهن تبيع تمثال الضفدع بأكثر، تمثال ضفدع إخواني، ضفدع تمثال، وهذا كله راجع لتلك الديانات الوثنية، تبيع تمثال الضفدع بما يقارب 3000 درهم، وهكذا تبيع تمثال الفيل، وهكذا تأتيك بحجارة ضعها في المكتب وضعها في الجيب سيجذب لك المال. وهكذا الشكل الهرمي إذا جلست داخله وإذا نمت فيه فيعطيك طاقة وقوة. وتقول إحداهن وقد وتسبق حرف الدال اسمها، وكثير من هؤلاء ممن يسبقهم حرف الدال عندهم شهادات وهمية، شهادات يأخذونها من جامعات غير معترفة، وبعضهم من جامعات تعلم الإلحاد لا غير معتمدة عندنا في التعليم العالي، لكن من يفتش؟ يأخذون الشهادة في 6 أشهر كثير من هؤلاء. المهم ويقولون الدكتور فلانة والدكتورة فلانة، وتروج لمثل هذه الخرافات، وأنك والله طبعا حتى ينشروا الباطل قد يبدأ بكلام وتبدأ بكلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وديننا كذا وإسلامنا كذا، تتكلم لك بكلام ماذا؟ علمي وكلام شرعي، ثم تدخل وتنشر الشرك وهذه الخزعبلات باسم الدين وباسم العلم. وأنك إذا جلست في الطاقة الهرمية فإنه سيعطيك طاقة وقوة، وأن الطعام إذا وضعته لا يفسد أو يتأخر تعفن الطعام بمجرد أن تضعه في الشكل الهرمي، بل ويأخذون هناك، يأخذون الشباب في رحلات إلى الإهرامات ليس بمجرد فقط سياحة، إنما يمارسون بعض الطقوس ويغرسون فيهم بعض العقائد الباطلة هناك، بل الأمر أعظم من ذلك، حتى زعمت إحدى المشهورات في هذا المجال حتى تجذب طاقة الحجر، انظروا الآن، أول شيء قالوا أن في الكون طاقة وأنك لابد أن تستمد هذه الطاقة بطرق معينة، ثم الآن يقول لا، حتى الأحجار هذه فيها طاقة، حتى تجذب طاقة الحجر اجلس جلسة كذا وكذا، وهي ذاتها جلسة عباد الحجر وعباد الأوثان في بعض الديانات، ثم تقول تأمل فيه، يعني اجلس وحط الحجر قدامك ثم تقول ايش؟ ركز تأمل في هذا الحجر وركز عليه واستشعره وأنه كائن حي، انظروا إخواني، وأنه كائن حي، هذا الحجر الآن استشعره أنه كائن حي يبادلك المشاعر والأحاسيس، وتخيل أنه ذكر أو أنثى بمثل عقيدة من ذكرناه لكم، ثم تقول ستحس بذبذبات تأتيك وطاقة تسري فيك، وعلى كلامهم لو قال أبو جهل بأن أصنامهم فيها ذبذبات وطاقة لما كان من حرج، ولكن مشكلة أبو جهل أنه لم يعرف علم الطاقة المزعوم، وإلا كان بكل سهولة إيش يقول؟ ليش تمنعون من الجلوس عند الحجار ونمد لهم الأيدي؟ هؤلاء يمدون الأيدي إخواني وينكسون الرؤوس هكذا ويمدون الأيدي بطريقة معينة ويخشعون، ربما والله في الصلاة ما يفعلون ذلك، ربما الواحد إذا صلى يعبث في ثيابه وينظر فوق وتحت، لكن عندما يجلسون هذه الجلسات وعند الأحجار وعند الأشجار ينكسون الرؤوس ويظهرون الذل ويظهرون السكينة والتركيز التام، حتى في التنفس، حتى في نبضات القلب، ويفعلون ما هو من عين ممارسات أولئك القوم. وإلا إيش الفرق بين هذا وبين عبادة الحجر؟ بل انظر أيها المسلم إلى هذا الغلو القبيح وما وصل إليه حال القوم. يقول مؤلف كتاب العلاج والشفاء بالأحجار الكريمة، يقول امنحه رضاك وموافقتك وسلم بطاقته، وقم بتلبية دعوته، وسر على هدي القول المأثور آمن بالحجر تبرأ. طبعا هذا كذب وحديث موضوع، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولندرك، ثم يقول ولندرك أن تحررنا من الاستلاب المادي والنفسي يتم عبر العودة إلى أحضان الطبيعة، إلى الذبذبات السحرية للأحجار الكريمة البهية، إلى حيث السكينة الداخلية والطمأنينة الخارجية، إلى اغضرار الطب البديل والاتحاد بالخالق والتوحد مع طاقة الكون اللامحدود واللانهائية. وهذا شرك صريح وتطرف واضح وقول بوحدة الوجود، وهذا هو مآل قولهم. الطاقة عندهم إله يعبد من دون الله، الطاقة عندهم إله يعبد من دون الله. حقيقة ومآل قولهم أن الطاقة إله، وأن الطاقة تمد، وأن الطاقة تعطي، وأن الطاقة تمنح، وأن الطاقة تشفي، وأن الطاقة سبب السعادة، وأن الطاقة سبب الشقاء، وأنك بالطاقة تستطيع أن تعيش ما شئت من عمر، وأنه ما يحصل لك من موت إلا بسبب اختلال الطاقة. وهكذا، بل ويعتقدون أن الطاقة كائن حي يدعى ويستغاث به ويلجأ إليه، بل من قبيح قولهم وشناعة ما قالوه وصرحوا به أن كل خير يحصل هو راجع للطاقة، وكل شر يحصل في هذا الكون هو راجع لهذه الطاقة المزعومة. أقف إلى هنا، أجيب على الأسئلة، في أسئلة أخواني؟ ولو أكمل؟ طيب أنا أكمل، وإذا عندكم أسئلة بإمكانكم تكتبونه تجهزونه. وكذلك زعمهم ما يسمونه بطاقة المكان فونغ شوي، بأن بعض تصاميم المنزل تجلب الحظ الجميل، وتصاميم أخرى تجلب الحظ السيء والأمراض والمشاكل الأسرية. ما يحصل من مشاكل يقول لابد أن تضع في المنزل كذا وكذا، وأن ترتب المنزل بطريقة كذا وكذا، وإذا وجد شجرة ميتة في المنزل معناته أن الطاقة السلبية قوية هنا، وأن قد جلبت لنفسك طاقة البؤس والشقاء. بعض الكلام جميل جدا إخواني، يعني لا شك أن ترتيب المنزل ترتيبا جيدا ووضع الزهور والورود في المنزل يشرح الصدر ويحصل السعادة للإنسان، لكن هؤلاء إيش يفعلون؟ يأتون إلى أمور جميلة، أمور أنت تسلم بها، ثم يضعون فيها هذا السم الناقع. يأتي إلى قراءة القرآن، يأتي إلى الأذكار، إلى الأوراد، ذكرنا أن من تلبيس أهل الشعوذة الجديدة ومن تأثر بهم واغتر بهم من تلبيس هؤلاء القوم وتلاعب الشيطان بهم أنهم يقولون أن لبعض الأحجار الثمينة وما يسمونه بالأحجار الكريمة ذبذبات وطاقة وقوة، وأن لون كذا وكذا يجذب الحظ ويجذب المال وحجر السترين يجذب المال، وأنك إذا وضعت في محفظتك تأتي إليك الأموال من حيث لا تدري، وأن حجر كذا وكذا يحميك من العين ومن السحر، ولون كذا يجذب لك الطمأنينة والراحة، وأن تمثال الضفدع وتمثال الفيل إذا وضعته في المنزل فسيجذب الخير والحظ، وأن الشكل الهرمي يجذب الطاقة، وإذا جلست فيه تأتيك طاقة قوية، وذكرنا أيضا قول بعض المشهورات في هذا الباب، أنك تجلس أمام الحجر وتتمعن فيه وتركز عليه وتستشعره أنه كائن حي هذا الحجر، حتى تستفيد من ذبذباته وطاقته، تستشعره أنه كائن حي وتتبادل معه المشاعر والأحاسيس، وتتخيل أنه ذكر أو أنثى، ثم تقول ستحس بذبذبات تأتيك وطاقة تسري فيك. وقلنا أن على كلامهم لو أن أبو جهل قال بأن أصنامهم فيها ذبذبات وطاقة لما كان من حرج عليه، ولكن مشكلة أبو جهل أنه لم يتعلم علوم الطاقة على لازم قولهم، بل وصل بهم الغلو الصريح والقبيح، حتى زعم بعض من ألف في هذا الباب كتابا ألفه وذكر أنك تمنحه رضاك وموافقتك وتسلم بطاقته وتقوم بدعوته وتسير على هدي القول المأثور آمن بالحجر تبرأ، وهذا قول حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقلنا قوله وما دعا إليه من القول بوحدة الوجود والاتحاد، وهذه عقيدة كفرية شركية. وكذلك ما يسمونه الفونغ شوي طاقة المكان، بأن بعض تصاميم المنزل وبعض الأشكال الهندسية في البيت تجلب الحظ الجميل وتدفع الحظ السيء، وبعض التصاميم عكس ذلك وتدفع المشاكل الأسرية. وهذا الكلام للأسف بعض المثقفين، وبعضهم للأسف الشديد كما قلت يرد لك الأحاديث الصحيحة الصريحة الآيات البينة والدلائل والبراهين في بعض الأمور الغيبية، وقد يسخر من عقيدة أهل السنة مع أن الآيات والأدلة الصريحة واضحة، يسخر لكن ثم يأتي لهذه الترهات وهذه الخزعبلات ويجعلها حقيقة لا يقبل فيها النقاش. والواقع أن هذا كذب على العلم وكذب على الدين، ولا يقبله عاقل ينافي العقل الصحيح والفطرة السليمة. وأقف هنا وقفات، أقف هنا للحديث عن ما يسمونه بطاقة الأحجار والتماثيل والألوان. أولاً أيها الأحبة، لا يجوز التبرك بالأحجار والأشجار والمعادن والزعم أن فيها طاقة وقوة تجذب الخير، والمسميات العلمية التي سموها لا تغير من الحقيقة شيئا، لا تغير الحقيقة الشرعية أبدا. فلا يجوز التبرك بالحجر ولا الشجر ولا هذه الضفادع ولا هذه الألوان ولا غير ذلك. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول عن الحجر الأسود الذي هو حجر نزل من الجنة قبله ولمسته أيدي الأنبياء والصالحين: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا في ماذا يقول إخواني؟ في حجر نزل من السماء، نزل من الجنة فقط، لمسته أيدي الأنبياء والصالحين فقط، قبلة باتجاه قبلة المسلمين وعند الكعبة، والناس يطوفون من حوله ويؤشرون عليه فقط، تتعلق به شعيرة عظيمة وركن من أركان الإسلام بالحج، ومع ذلك عمر إيش يقول؟ إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، فكيف بغير حجر الأسود؟ هذا مجرد ضر والنفع، فكيف بغير ذلك؟ بأحجار يعتقدون أنها تجذب الحظ وتجذب المال وتدفع السوء. جاء في الحديث، واستمع أخي المسلم إلى هذا الحديث، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح، يعني توهم مسلمين. قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم، يدعونها ذات أنواط، يعلقون الشجر الأسلحة والسيوف. ليش يعلقون؟ رجاء الطاقة والقوة والبركة، المسميات ما تغير من الحقيقة الشرعية شيئا، المهم يعتقدون أن فيها القوة إذا علقوا بهذه الشجرة مثل ما يفعل هؤلاء، لكن الأسماء تغيرت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، أي نعلق أسلحتنا حتى نجذب لها البركة والطاقة والقوة وغير ذلك. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع أنهم لم يعبدوها، بعض الناس يقول: يا أخي ما عبدنا، ما سجدنا للشجر. هؤلاء الصحابة أيضا لم يعبدوها على حقيقة العبودية وطريقة العبودية، حيث يكون فيها سجود وركوع وغير ذلك، ولم يسألوها شيئا أساسا، فكيف بمن طلب الرزق من الأحجار وزعم أن وضعها في المنزل يجلب الخير ويدفع السوء ويطرد الشياطين، وأن وضع الملح وبعض هذه الأحجار يطرد الطاقة السلبية، وأن وضع حجر السترين كما قلت في المنزل ينمي المال ويجذب الحظ، وأنه يعطيك الطاقة ويعطيك السعادة وأمور عظيمة. هذا مجرد تعليق السيف، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه، فكيف ما هو أعظم من ذلك؟ ثانيا، لا بد أيها الأحبة من النظر لمآلات الأمور والتنبه لاستدراج الشياطين، وأن نعلم أن الشيطان نفسه طويل في تحقيق الشرك، حتى لو بعد قرن من الزمان، فإن شرك قوم نوح كان بسبب صور لرجال صالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أسماء رجال صالحين صوروهم على مجسمات حتى يتذكروهم، ولما نسي العلم وضعف نور النبوة في الناس بعد زمان طويل جاءوا من بعدهم فعبدوها من دون الله. تخيل أخي المسلم، تخيل أن الأجيال يتناقلون هذا التعظيم للأحجار، هذه الدورات الآن يقومون بها بأسماء علمية ومبالغ باهظة، ويقوم بها بعض المثقفين، وفي عبر وسائل ينشرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأسف الشديد، ويتشدقون ببعض المصطلحات وهم والله لا يفهمون في حقيقة هذا العلم شيء، أغلبهم لا يفهم، مجرد تكرار فقط لبعض المصطلحات ولا يدرون عن حقيقتها وأصولها شيئا، ويقعون في مخالفات عظيمة وهم لا يدرون ولا يشعرون. تخيل أن الأجيال يأتي من بعدنا ويتناقلون هذا التعظيم للأحجار، ليس مجرد تمثال وليس مجرد أحجار فقط، بل أنها تفعل وتفعل وترزق وتشفي وتجلب الخير وتدفع السوء وتنمي المال وتشفي المريض، فكيف سيكون حالهم ومآلهم بعد أمد من الزمان، لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث كما في البخاري ومسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ما الفرق إخواني بين من يعلق هذا الحجر ويضعها في المنزل ويجزم ويعتقد أن هذا النوع من الحجر يجلب الزوج ويجذب المال، وبين من كانت تأتي إلى النخل وتلصق نفسها في النخل وتقول يا فحل الفحول اجذب أعطني زوجا قبل الحول، إيش فرق بين هذا وبين أولئك القوم؟ قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تستصير كبارا، كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، كان صغيرا فقط لا يشبه الحق كما يفعل هؤلاء، لكن هؤلاء بدعتهم كبيرة ويشبهون أيضا ويلبسون على الناس باسم الدين ويؤسلمون هذه الممارسات. قال فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها. فالحذر، الحذر أخي المسلم، لا يؤتى الدين من قبلنا، الحذر لا يؤتى الدين بتساهلنا في رد هذه المنكرات، وهذا الدين أمانة في أعناقنا، هذا الدين أمانة في أعناقنا، وسوف نسأل بين يدي الله، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأعظم الشرف هو الدعوة إلى هذا الدين والذبح عن حصونه، بل هو واجب على كل قادر مستطيع أن ندعو إلى هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن كان الإنسان عنده علم يجادل هؤلاء بالتي هي أحسن، ويكلم يا أخي وين عقلك؟ كيف تقبل هذه الترهات؟ وين إيمانك بالله سبحانه وتعالى؟ وأين وما الفرق بين هؤلاء وبين ما كان يفعله أولئك القوم؟ ثالثا، كما قلت، لا فرق بين من يجلس أمام الحجر أو الجماد لعبادته وطلبا للغوث منه، وبين من يجلس عنده ويمد له يده وينكس رأسه ويغمض عينيه كخشوع عباد الحجر عند أحجارهم وأوثانهم كما يفعل هؤلاء، بل والله إنهم ليخشعون في هذه الممارسات الشركية، والله يخشعون ويركزون ويتأملون أعظم من خشوعهم في الصلاة. إذا جلس الواحد منهم في الصلاة ربما يعبث بثيابه وينظر فوق ويمين ويسار وينقر ربما كما ينقر الديك، ثم إذا جلسوا في هذه الطقوس فإنهم ينكسون الرؤوس ويغمضون العيون ويركزون ويخشعون خشوعا كخشوعي وكتقوص أولئك القوم من عباد الأوثان الذين يجلسون عند الأحجار وعند الأشجار. رابعا، لا بد من النظر للفقه الشرعي في الأسباب، فالأسباب إما هي أسباب شرعية وإما هي أسباب حسية وعلمية، فما لم يكن ذلك كان من الأسباب الشركية، كان فعله شركا بالله تعالى. فالأسباب الشرعية، القرآن سبب في الشفاء من السحر والعين والحسد، هذا أثبته الشارع، والدعاء سبب، الصدقة سبب في إطالة العمر ودفع البلاء وحصول الشفاء، سبب أثبته الشارع. وهناك أسباب حسية علمية، فتناول بعض البنادول بعض الأدوية سبب في علاج الصداع. لو قلت حمل هذه العصا في يدي سبب في جلب المال، هل هذا سبب شرعي؟ لا. هل هو سبب طبي علمي يثبته العلم؟ لا. فإن لم يثبته العلم ولم يثبته الحس كان سبب ماذا؟ فعله شركيا. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التمائم لأنه سبب شركي. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن حكم لباس سوار الطاقة المعروف لعلاج الروماتيزم، يروحون الصيدليات، وللأسف بعض الصيدليات أصبح مكان لبيع أدوات التجميل وغير ذلك، ولا يراعون للأسف بعض الناس وبعض المحلات لا يراعون هل هذا أثبته الطب وأثبته العلم. المهم تمشي التجارة هذه، فالمقصود يبيعون أسورة الطاقة هذه حديدة، يقول ضعها في جسدك يجذب لك الحذ وينظم لك الدم، دورة الدموية، لا يثبت علم، بل إن كبار الأطباء ينفونه ويحاربونه. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن الدواء سبب للشفاء، والمسبب هو الله تعالى، فلا سبب إلا ما جعله الله تعالى سببا، والأسباب التي جعل الله جعلها أسباب النوعان، والأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا نوعان. النوع الأول أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء. النوع الثاني أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية. ثم رحمه الله تعالى بين أن ما دون ذلك من الأسباب الشركية في كلام له، وللفائدة أيضا هذه الأسورة منعها الشيخ بن باز رحمه الله بعد التحري فيها واستشارة الأطباء وأهل الاختصاص كما ذكروا في فتاويه أنه ليس سببا طبيا. هذه الأسورة بيّن أنه استشارها الخبرة وراجع الأطباء وبحث فيها عند أهل الاختصاص فبينوا له رحمه الله أن هذا لا يثبت علم ولا يثبت طب، بل إن كثيرا من الغربيين كتب في ذلك وبين أن هذا من الوهم ومن بيع الوهم ومن مخادعة الناس. وكل ما ذكروه حول وجود الذبذبات للأحجار تجذب المال وتطرد الشر من الكذب على العلم، وليس عندهم إثبات بالمنهج العلمي الصحيح، إنما غاية أمرهم يكررون عبارة هناك دراسة وهناك جامعة أثبتت كذا وكذا، وقد يحيلونك على مواقع ومنتديات مجرد تكرار للكلام وللدعاوي هذه، وعند التحقيق العلمي تسقط تلك الدعاوى ويتبين للمنصف زيف هؤلاء، يتبين للمنصف أن هؤلاء أهل زيف ويبيعون الوهم ويخادعون الناس.